نبدأ.
تفضل تحت أمرك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المذهب ونحن بفضل الله على مشارف الانتهاء من الكلام على الحج، وهذه تكون بشارة الخير إن هي ربع العبادات قد انتهى، وهذا ابتدأناه الحمد لله يعني بالجمعة وما استمر إلا فصل واحد، والحمد لله نحن مستمرين عليه بفضل الله جل وعلا، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وهيكون مواكبا للمجموعة. هنتكلم أيضا في البيوع، لأن احنا كما قلنا فقط على مشارف الانتهاء من ربع العبادات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودم الفوات كدم التمتع، ودم الفوات كدم التمتع. طبعا انا اقول ودم الفوات، فوات احنا عندنا احصار وفوات، الفوات وهو ان يفوت الحج، والحج لا يفوت الحاج الا بفوات عرفه، وفوات عرفه لا يكون الا بطلوع الفجر يوم النحر، ولا يكون قد وقف قبل ذلك، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه، الحج عرفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عروه بن المدرس قال: يا رسول الله، أتعبت راحلتي وأتعبت نفسي أتعبت نفسي وأكللت راحلتي. ثم قال: فما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فما تركت حبلا إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه بجمع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، فقد قضى وتفثه وتم حجه. والأصل هنا في الشاهد أنه قال تم حجه، قال وقد قضى تفثه. الغرض المقصود بأن الفوات، فوات الحج لا يكون إلا بفوات الوقوف بعرفة. فقوله ودم الفوات كدم التمتع، يعني في الترتيب والتقدير، يعني في الترتيب والتقدير، والمعنى أنه لابد من الذبح، فإن لم يكن فالصيام 3 أيام و7 إذا رجع إلى بلده. وهذا قد ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال له يا أمير المؤمنين: أخطأنا العدة، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم هو يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة فطب بالبيت وبالصفا وبالمروة، يعني اعتب افعال العمره. قال: انحر هاديا ان كان معكم، ثم احلقوا او قصروا وارجعوا من عامكم القابل، يعني يكون قضاء. لكنه ماذا قال؟ قال فمن لم يجد 3 أيام، فمن لم يجد ف3 أيام في الحج و7 اذا رجع، يعني يصوم 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. اذا هنا التعامل كان دم الفوات نزل منزل الدم التمتع، بأنه إن لم يستطع إن لم يملك فالدم فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقول الله جل في علاه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال الله جل في علاه: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهنا لذلك قال دم الفوات كدم التمتع، وهذا قياسا عليه أو ينزل منزلته لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: ويذبحه في حجه القضاء في الأصح، يعني إذا قلنا بأن دم الفوات كدم التمتع يعني عليه دم، فوجوبه عليه عند الإحرام بالقضاء، يعني الذبح يكون في حجة القضاء، لأنه يعني ما دام قد فاته الحج فعليه وجوبا القضاء، كما قال عمر الخطاب أن يحج من قابل، ويكون في هذا الحج عليه الدم الذي كان عليه، ودم دم الفوات. وهذا قياسا على هذا لقول عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لكنه جاء مطلقا. والثاني في المذهب يجوز ذبحه في سنة الفوات قياسا على دم الفساد، وإن كان الأصح هو الأول. فإذا قلنا بذبحه في حجة القضاء ففي وقت وجوبه وجهان أصحهما، وقته إذا أحرم بالقضاء، يعني إذا أحرم صار في ذمته دم الفوات وعليه أن يذبح دم الفوات. وللفائدة بأن الدماء سبعة أنواع، الدماء سبعة أنواع، جزاء الصيد ودم الحلق، وأيضا المنوط بترك المأمور، يعني لو ترك نسكا فعليه دم، كما ورد بسند صحيح عن ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، وأيضا دم الفوات، وبقى ذلك دم الاستمتاع إذا استمتع بأهله، دم الاستمتاع، وأيضا دم الجماع، دم الاستمتاع يعني إذا استمتع ولم يجامع، على الراجح أنه لا يفسد حجه لكن عليه دم. وأما إذا جامع والجماع كان قبل التحلل الأول يعني فإن حجه يفسد بذلك، أما بعد التحلل الأول فالراجح صحيح أنه لا يفسد لكن عليه بدنه. قال المصنف: والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان. والدم الواجب بفعل حرام، فعل حرام هو من محظورات الإحرام، كأنه تطير أو لبس المخيط أو أكل ما فيه طيب أو تضمخ بالطيب كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه باشر امرأته حال كونه محرما. يعني الدم الواجب بفعل الحرام أو بترك الواجب، ترك الواجب بأن يحرم من غير الميقات، الواجب عليه أنه لو مر على ميقات أن يحرم من نفس الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن، لمن أراد الحج والعمرة من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة. فإذا الأصل في ذلك أن نقول أن الدم الواجب بفعل حرام محظورات أو ترك واجب ترك نسكا لا يختص بزمان، بل يفعل أو يفعله في يوم النحر أو في غيره، ولأن الأصل عدم التخصيص على الراجح كما بينا قبل ذلك في نقاش هذه المسألة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر، ويختص ذبحه في الحرم، لأن الذبح حق متعلق بالهدي، الذبح حق متعلق بالهدي فيختص بالحرم مثل التصدق. والثاني أنه لا يختص بالحرم، لأن المقصود هو اللحم أن يوزع على المساكين، فلو ذبحه خارج الحرم ووزعه على المساكين وفي ثلاثة فصح ذلك، وأن كان الأولى والأصح والأسد حسب المادة في الذريعة أن يكون النحر أو الذبح في بالحرم. قال: ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم. وهذا أصلا لعموم قول الله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال في الآية الأخرى: قال فطعام مساكين، لا لا لا، آية المائدة، في الآية التي أمر بالإطعام أقوى في آية في المائدة، الآية في الإطعام أقوى في ذلك، الإطعام يكون لفقراء مكة، لفقراء مساكين مكة، المسألة خاصة بالحرم كالهدي كده. قال الله تعالى فيه: هديا بالغة الكعبة، فالمسألة بأسرها أحق الناس بها هو فقراء مكة، فإن ذبح خارج الحرم ووزعه خارج الحرم ما أجزأه، لا يجزئه. نقول أصالة الأصل بأنه يذبح في الحرم، فلو قلنا بالقول الثاني بأنه لا يختص الحرم ويجوز أن يذبحه خارج الحرم، لابد من توزيع اللحم على فقراء أو مساكين الحرم، فإن وزعه على غير مساكين الحرم فلا يجزئه ذلك. لأن المقصود هو إعطاء اللحم للمساكين سواء ذبح في الحرم أو في غير الحرم، لكن المقصود هو صرف اللحم إلى المساكين. وهؤلاء المساكين لا يشترط أن يكونوا من أهل مكة، يعني هو الأصل أنهم أن يكونوا من ساكن مكة، ولا يشترط أن يكونوا من أهل مكة. ويجب النية عند تفرقة هذا اللحم كسائر العبادات، لأنها قربة، والقربات تفتقر إلى النيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المصنف رحمه الله تعالى، وطبعا كما قلنا أقل ما يجزئه أن يوزع هذا على ثلاثة أو أكثر، لكن أقل من ذلك لا يجزئه، لأنها طعام مساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا في العادة مساكين على مسألة محظورات، على مسألة الفدية في الحلق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل بقعة، يعني بقعة من الحرم التي يعني ينحر فيها، وقال وأفضل بقعة يعني من الحرم لذبح المعتمر المرء، يعني أفضل بقعة ليتقرب إلى الله في الذبح هنا على المرء، لأنه موضع التحلل، وأقرب أو أفضل بقعة من الحرم للحاج وهي منى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جرح منى قال في عرفة، قال وقفت هنا وعرف كلها موقف، أو قال وجمع كلها موقف أيضا عند المشعر الحرام لما ذكر الله في علاه، وفي منى أيضا قال انحرت هنا، ومنى كلها منحر، ومنى كلها منحر، لكن الأفضل كما قال علماء هنا أنه إن كان بعمرة فيكون عند التحلل، وتوقيت التحلل عند المرأة، لأنه بيبدأ بالصفا ثم ينتهي إلى المرأة سبعة أشواط كما على الصفا، وقال أبدأ بما بدأ الله به ثم انتهى إلى المرأة، فيكون النحر المرء. طبعا هذا أصعب الآن، يعني في زمننا هذا غير متصور، لأنه يعني المرء الآن، يعني الآن ترى حتى البنايات حول الحرم تشغل الناس عن الحرم، البنايات الشاهقات حول الحرم تشغل الناس عن الحرم، سبحان ربي العظيم، يعني كأنه لهو أمام الحرم في ذلك، فيصعب جدا النحر عند المرء في هذا البلد. لكن هو الكلام على أنه أفضل ما يكون في موضع التحلل. وفي منى ونسلم قد نحر وذبح في منى 63 بدنا، وقال نسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر. قال وكذا حكم ما ساق من هدي مكانا، يعني النبي عليه السلام أهدى في عمرة الجعران هديا نحو نحر هذا الهدي عند المروة، وأهدى 100 بدنة نحر بمنى 63 بدنة بأبي هو أمي كما حديث جابر الطويل. وسوق الهدي عند أقران سنة قد ماتت الآن، ما يعرفه أحد، وما أحد قام بها، ليس الله تعالى على الأمة من يحيي هذه السنة بأن يسوق الهدي معه، يعني هذه متصورة في أحد من أهل المدينة عنده سيارة ويستطيع أن يسوق الهدي معه ويذهب إلى الحرم، على الأقل يقيم السنة، على الأقل يظهر السنة للناس، وهو سيكون له الحظ الأوفر والنصيب الأعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي، قال من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. أنا الشيء بشيء يذكر هنا لما نقول هذا الحديث، إذا أعظم الناس أثرا في الأمة هو عفوا أعظم الناس أثرا في الأمة من حباه الله ذلك علاء بإظهار السنة وقام البدعة، هذا أعظم الناس أثرا في الأمة، وهو أعظم الناس فعلا في تقدم الأمة وقيادة الأمة بأن يقمع البدعة وأن ينشر السنة، لأن السنة البدعة هدامة للسنن، وهدم السنن استمطار العذاب، هدم السنن استمطار العذاب. لذلك أنت ترى لما قال الرجل المصلوب قال له: وكيف تفعل في كذا وكذا من الأحاديث التي وضعتها. فقال له قولا فقطا، قال يعيش لها الجهابذة، قال يعيش لها الجهابذة. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله يغرس لهذه الأمة غرسا يستعمله رضوانه سبحانه جل في علا. قال ووقته وقت الأضحية على الصحيح، يعني أنسى وقت للذبح والنحر في وقت الأضحية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد طلوع الشمس، يعني ذهب إلى منى بعدما وقف يذكر الله عند المشعر الحرام، ودفع إلى منى بأبي هو وأمي، دفع بعد عند الإصفار. والإصفار معناه قبيل الشروق، ليخالف أهل الكفر والعصيان. ذهب فدفع إلى منى، فلما دفع إلى منى رمى الجمرة بعد طلوع الشمس، وبعدما رمى ذهب فنحر، يبي وأم. فنحر، وكما قلنا الجملة التي تبين ذلك رنحت لهذا الترتيب السني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعبد الرحمن. قال ووقته وقت الأضحية على الصحيح، والله أعلم. هذا قياسا على الأضحية، والثاني لا يختص بوقت كدماء الجبرانات. والحق كما قلنا بأن هذا الباب الأسد فيه والأفضل والأعظم أن ينزل منزلة الأضحية وأن ينحر بمنى وقت الأضحية، وهذا الوقت الذي نحر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، عليكم السلام وبركاته. قال باب الإحصار والفوات. هذا قد انتهينا من جل الكتاب، كتاب الحج، بل سينتهي قريبا الحمد لله والشكر لله، ويدخل على يبقى ربع العبادات كاملة، يعني قد انتهى. فما أدري هل نوقف حتى ينزل كل الربع هذا على النت وبعدين نبدأ في المعاملات، ما أدري، نحاول قدر الإمكان نرى الأصلح في ذلك. يقول قال باب الإحصار والفوات. الإحصار هو المنع من فعل ما أحرم به أو من بعضه. الإحصار هو أن يحصر المرء من الطواف البيت، أو من الصفا والمروة، أو من رمي الجمار، أو من المبيت بمنى. والحق أن في الواقع المعاصر الآن المبيت بمنى صار صعبا جدا جدا جدا. قد يقول المرء أنه أحصر عنه، يعني قد يكون المرء ما عنده مكان، ما عنده مخيمات، وأيضا يخشى يكون هو يعني من أهل مكة أو من غير أهل مكة، لكن ليس عنده تأشيرة الحج. فلو دخل منى ويعني الهيئة حفظهم الله رأى بيعطي منع، وطبعا بيعاقب عقاب شديد في هذا الباب والله أعلم. فقد يقول بعضهم بأن هذا إحصار فلا يبقى في منه، أو أنه يعني إذا دخل مكة من غير تأشيرة الحج، من غير تصريح الحج، فبيلبس الثياب حتى لا يمنع من هذا الباب. عامة هو الإحصار أن يمنع من الحج أو من بعض أفعال الحج، وبعض أفعال الحج كالرمي، كالمبيت بمنى، كالمبيت بمزدلفة، أيضا كالطواف، كالطواف بالصفا والمروة. فكل هذا لا يمنع الحج، إن هذه بعض أفعال الحج قد تأتي بعد ذلك ولا يخف حق عليه. المسألة بأسرها لو منع من عرفة جاءه الفوات، تم الإحصار والفوات، ما يستطيع بعد ذلك أن يتم الحج بحال من الأحوال. لذلك علماءنا قالوا لو منع من بعض أفعال الحج لا يجوز له التحلل، وهذا لأنه يستطيع أن يستدل ذلك أو لا يستطيع أن يأتي به ويجبر ما كان عليه بالدم، إن كانت من الواجبات مثلا فيجبرها بالدم، فلا يجوز له التحلل، لا يجوز له أن يتحلل. والفوات كما قلنا هو أنه لا يدرك الحج، وفوات الحج كما بينا قبل ذلك يفوت بفوات الوقوف، فوات الحج يفوت بفوات الوقوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أحصر من إتمام نسكه تحلل، من أحصر ابتداء ولم يستطع الدخول إلى البيت تحلل ونحر، وهذا العموم القول لا جل في علاه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا يلزم له شيء لفهم الآية، ما الشيء الذي يلزم لفهم الآية هنا؟ قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هناك شيء لا بد منه لتفهم الآية على وجهها، ما الشيء الذي لا بد أن يكون موجودا حتى نفهم الآية؟ أنا منتظر إجابات لهذه، لا يكون واجبا إلا لمن سبق. جيد، أنا أتكلم على الآية، ممتاز ممتاز، جزاك الله خير، لكن دقق النظر إلى سلفي لأن أريد شيئا آخر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ليستقي فهم الآية لابد من شيء، ما هو؟ فما استيسر جيد، لكن ليس هو أيضا، نعم. إيش المقتضي بقى الآن يا أسماء؟ إيش المقتضي؟ لا خلاص، يعني ألجأتموني للإجابة. فإن أحصلتم فما استيسر من هد، فإن أحصلتم وأردتم التحلل فما استيسر من هد، هذا التقدير. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم، فإن أحصرتم وأردتم التحلل فما استيسر من الهدي. إذ الإحصار ليس لازما للدم، التحلل الذي يموجبه هو الدم. لذلك نقول أن هنا تقدير ليستقي فهم الآية، فإن أحصرتم وأردتم التحلل فعليكم بالدم. وهذا حدث في صلح حديبية، عندما منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول إلى مكة، عندما منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول إلى مكة، وحصلت تعاقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، ودخل مغضبا عندما أمرهم بالتحلل بحلق الرأس والنحر، فلم يفعلوا، أبوا عليه ذلك، ودخل مغضبا حتى قالت له أم سلمة: اخرج ولا تكلم أحدا وادعوا الحلاق. فهنا هذا الصلح الحديبية، هنا أحصر فنحر فتحلل بعدها، نحر وحلق وتحلل بعدها. أما إذا كان إحصار من عدو، فإنه لو علم أن العدو سيمل ويرجع وينحصر فلا 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 يتحلل، يبقى على ما عليه من نفس في 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 فيما في هو عليه من إحرام. قال المصنف: وقيل لا تتحلل الشرذمة، وهذا حسب الإحصار، هذا حسب الإحصار، نعم، لأنه لم يعم الكل، فأشبه المرض وخطأ الطريق، وهذا قول كما بينه في الروضة تبع للرفعي. والمسألة كما قلنا، لو قال إلا الشرذمة أو الشرذمة فإنه كأنه يقول فهناك طائفة قد يكون الإحصار قد عمل فيه فلا يستطيعون الوصول إلى البلد، وهناك طائفة قد يسمح لهم أن يدخلوا البلد. هذا في الواقع المعاصر موجود، أنه يوقفك على البوابة ويقول لك أن تدخل، فهذا إحصاره الآن، هذا إحصاره الآن. وهناك طائفة تعلم أنها لو دارت من مكان آخر تستطيع أن تدخل، فلذلك التحلل لا يكون إلا على من غلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يصل إلى البلد. التحلل لا يكون إلا على من غلب على ظن أنه لا يستطيع أن يصل إلى البلد. قال وقيل لا تتحلل شذمة، قال ولا تحلل بالمرض، المرض ليس فيه تحلل، التحلل عندنا بالإحصار فقط والفوات. يعني إن كان مريضا فليصبر حتى يبرأ، فإذا برئ وإن كان معتملا أتم العمر، وإن كان بحج وفاته وفاته الحج بعدم نخوض بعرفة تحلل بعمل عمر. إذن هم قالوا لو كان محرما ومرض لا يتحلل ويبقى، لأنه في النهاية مرض يرجى بره، فما كان يرجى بره فلا يصح التحلل. وطبعا هو لهم معضلات لهذا الباب، لأن الإحصار ما جاء إلا 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 بالعدو، وأيضا هو لغة الإحصار لا يكون إلا بالعدو. وأما بالنسبة لمسألة المرض الحاق غيره به لابد يحتاج إلى دليل، الحاق غير العدو بالعدو يحتاج إلى دليل، لا سيما أن أصول الشرع تأبى هدم الطاعة التي ابتلاها المرء أو دخل ولد فيه. قال الله تعالى ولا تبطلوا عملك فلا صح أن يبطل عبادة لما طاع عليه بها، فلا صح بحال الأحوال. فالصحيح في هذا باب أنهم قالوا المرض لا يلحق به بالإحصار، وإن كان هناك حديث قد ضعفه بعض العلماء حسنه البعض، وهو أن من كسر فقد حل، من عضب أو كسر فقد حل أو عرج فقد حل. هذه مسألة تحتاج إلى نظر، هذه مسألة تحتاج إلى نظر وأيضا إلى تصحيح الحديث. قال
شكرا
لحديث صحيح الصحيح، قال اشترط
طيب حجي واشترط، وكان الامر للمرض
تعجلت شيئا قبل اولا، واصلا ما كانش للمرض هو كان، لا هي قال شاكيه، هي قالت شاكيه نعم، فقال قولي وبين لها الاشتراط، فما حل حبس حبيب تاني. ولذلك العلماء قالوا كان حي كان مرض، نعم الحق حي له ام لا. هنا الآن العلماء في المصنفون يقولون ولا تحلل بالمرض إلا أن يشترط، قال فإن اشترطه أو كان مقارنا لإحرامي تحلل به على المشهور على خلاف.
هذا قلت الصحيح في
الشرح، هو الصحيح أنه
المرض
لا يلحق، الصحيح عندنا في المذهب لا يصح التحلل به، أنت خلطت على مسألتين وتخليطك لتأخيرك، خلصت على مسألتين، لا يصح بحال التحلل بالمرض، والمرض لا يلحق بالإحصار إلا إذا اشترط، فهذه حالة غير حالة، مجرد المرض لا يتحلل به. وأنا قلت إن هناك حديث من كثر فقد حل، جعل المرض إيش كالإحصار، وقلت الصحيح عدم الإلحاق، فهمت؟ إلا في صورة مستثناة وهي أن يشترط، فأنت خلصت بين إيش الحل، إلا أن يشترط، فإن اشترط فالأصل بذلك. والاشتراط طبعا أيضا بعض العلماء يقولون لا يصح، اشترط لا يصح، وأنه لم نرى أحدا صحيحا قد اشترط، والحق بأن هذا مخالف للسنة، الاشتراط فقط إن كان شاكيا أو إن كان يخشى نفسه من الشك ومن المرض. ولذلك هي كانت شاكية، شوف لسان الحال كانت شاكية، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اشترطي على ربك، فائدة الاشتراط ما هي؟ أنها تتحلل مجانا، فائدة الاشتراط أنها لو قالت محلي حيث حبستني أو بأنه قال محلي حيث حبستني يتحلل مجانا، لا نحر ولا يكون عليه من واجبات شيء، يتحلل مجانا، هذا الذي كان قد أحرم مشترطا وعنده دواعي الاشتراط. ولذلك نحن نقول لو اشترط على الإطلاق ما صح له ذلك وليس من السنة الشرط، وإلا كان أول الناس أن يشترط من النبي صلى الله عليه وسلم ليؤثر على الأمة فيشترطون. الصحيح أن مسألة الاشتراط هذه وقعت حال لا تعمم، مسألة الاشتراط وقعت حال لا تعمم، والراجح الصحيح بذلك أنها لا تعمم، لأن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في الصحابة ما في أحد فيهم قد اشترط، فإن شرط المقال الحرام يتحلل به على المشهور بحديث ضباعة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا راجعة، فقال حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه لو اشترط على لو اشترط مريضا فإنه يتحلل مجانا، لو اشترط مريضا أنه يتحلل مجانا. حديث ضباع
شفت
من غلب على ظنيه
أنه
تلوصه
شافيا، هل
يشترط أم لا؟ نعم. المسألة على غرض الظن. يلا لو علم من نفسي، نعم، غرض على ظني وعلم من نفسي أنه مثل البرد يصيبه فلا سأنهضه، فهذا أمر أصلا. نعم، فأنا فعين حبساني حبسهم فمحيط لحيث حبساني. ممتاز السكي. وهذا الاشتراط ليس على الإطلاق، لابد أن نفهم هذا، هذا الاشتراط ليس على الإطلاق. يعني ولذلك بالطبع كثير جدا من الذين يتنطعون يهرفون بما لا يعرفون، يعني هم يشترطون مع الصحة، مع الصحة يشترطون، وهذا الاشتراط ليس كالسنة أو ليس من السنة، لا سيما وأن الإنسان قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فلا يصح هذا الباب الاشتراط إلا أن تكون شاكي، إلا أن تكون شاكي. المسألة التي هي متعلقة بهذه المسألة صراحة لابد من البحث فيها ووقوف وتدقيق النظر، هي المرأة التي تخشى حيضها، تخشى المرأة حيضها وأن تنزل عليها حيضة فلا تتم، تكون هي مع رحلة من الرحلات وهي تخشى أن ينزل عليها الدم ولا تستطيع أن تدرك الرحلة إلا يعني لا أن تدرك العمرة والرحلة قد سافرت، يعني هي تخشى فوات العمرة، تخشى فوات العمرة. فهذه هل لها أن تقول محلي حيث حبستني أم لا؟ قال به بعض العلماء، وأنا لا أقول به، أنا لا أقول به، لأن الحيض ليس 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 مرضا عارضا، ليس إلا مرضا عارضا. الحيض ليس مرضا عارضا، هذا صحيح، ليس مرضا عارضا، هو ملازم للمرض. نحن نتكلم على أن الاشتراط يكون فيما كان عارضا، ولذلك لم نرى أحد من الصحابة ولا من فضلات الصحابة قد اشترطت للحيض قط. لكن الذي قد يكون له محل النظر هو أن الضرورة ملجئة، قد تسافر المرأة مع زوجها للعمرة ومدة عمر أسبوع تنزع عليها الدم وهي تسعة أيام أو ثمانية أيام، راحت عليها كل شيء. لو تكون أحرمت لا يصح أن تبرح مكانها حتى تطوف البيت وتطوف المرأة وتخسر. وكثير ممن يفعل ذلك لما يجد ذلك يتحلل ويمشي، هو أصلا محرم في هذا الباب، محرم، ولو جامع أفسد العمرة، فساد العمر عنده يجعل عليه بدنة أو يجعل عليه شات على الخلاف المشهور بين العلماء، وعليه أيضا الطواف بالبيت وعليه القضاء في هذا الباب. فالمسألة مسألة البهيم، فهنا نقول في هذا الباب بأنه مسألة الاشتراط، مسألة الاشتراط على الإطلاق ليس لها وجه.
لو قال بعض الناس أنها سيدركها الحيض في أثناء المناسبة، لماذا لا تشعر بمن غلب على الناس أنه سيدركه المرض أثناء
المناسبة؟ عشان كده أنت جاهز، لابد أن أنا العطاء، لو سمحت العطاء.
قلت أن هذا ليس، أن هذا عارضا،
فرقت لك بين مرض وبين حيض،
أن هذا عارض،
فعند التفريق لابد إيش؟
نعم،
عند التفريق لابد من تفريق الحكم.
نعم،
هذا التأصيل العام، لما افترق الوصف لابد أن يفترق الحكم. ممتاز، هذا وجه المفارقة. لذلك أنا ما أدري ما الوجه الذي عند من يقول بأن المرأة إذا سافرت العمرة أو الحج تشترط للحج. هذا كان الأصل عدم اشتراط، الأصل أن النبي ما اشترط، الأصل أن النبي ما اشترط، مفهوم؟ فكيف يأتون، من أين يأتون بهذا؟ هي قالت إني شاكية، قال اشترطي، ولم ينصح الأمة بأسرها أن تشترط، قالت إني شاكية فقال لا اشترطي، مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو. فالوجهة حاضر، الوجهة مختلفة في مسألة الحيض ومسألة المرض. نعم،
ممكن بعضهم يرد علينا بأن يقول
يورد علينا
كل عارف أن يقول لو كان الإنسان مريضا مرضا شبه مزمن يعني يصاحبه في بعض مواسم السنة هذا ليس بعرض كصاحب
يشغل يشغل
يعني إنسان مريض مرض يصاحبه في بعض مواسم السنة هذا ليس بعرض كصاحب البيئة الأنفية مثلا في تغير المواسم فهذا لا ليس لنا أن نمنعه أن يشترط العالم غلب الظنية أنه فلماذا نلحق الحرب مثل هذا؟
هذا اسمه عتل الجنون مع نبل المجانين لما لان انت اصلا جعلت ايش جعلت المرض لازمه للراجل المبتلى به الراجل ده ربنا قدر له مكتوب في اللوح المحفوظ هتجيله في شهر كل شهر ثلاثه الجمله الفيها يموت بها يا اخي اسمع الله دي مساله المرض هذا ليس عاده المرض ليس عاده انت جعلته عاده هو الان لما تكلم جعلته عاده طب ايش بيقول
يقول انه مع تغير
المواسم بيحصل لك
هذا
انت بيحصل لك هذا نرى المرض اللي هو عنده هذا مش ممكن يعمل عمليه او تنتين ممكن ولا ممكن ممكن اساسا ياخذ من العلاجات اللي تمنع عنه هذا في نفس الفصل اللي يكون فيه يتخلف عنه ولا ما يتخلف خلاص يتخلف ولا ما يتخلف تخلف ولا ما يتخلف الحيض لا يتخلف الا اذا جت يعيش او حدث عارض في الطرقات لها فالفرق واضح الفرق واضح اذا كان الفرق واضح فالالحاق ايش ممنوع اذا كان الفرق واضح فالالحاق ممنوع هذا صحيح في هذا الباب فالحق انه يعني الحق مساله الاشتراط على التوسع بالاشتراط فيه نظر مساله الاشتراط على التوسع فيه نظر
طب المريض اللي هو مثلا بيصحى بصفة دورية كل اسبوعين مثلا بيصحى
ماشي
ده مش نوع عملي ده المرض ملازم ده
لا خلاص ما دام ده معدوم ده ممكن ما يسافرش اصلا وينيج الحج عندنا في المذهب انهم يقولون في بعض العوارض ينزلوها من زيت المرض ينزلوها من زيت استغفر الله في بعض العوارض ينزلوها من زيت المرض نعم يعني بعض العوارض لك ليست مرضا ينزلوها من زيت المرض في هذا الباب طبعا انا كل ده تفريق بين الحيض وايش المرض بعض العوارض كالضرار الطريق ونفاذ النفقه والخطأ في العدد يجعلونه كالمرض يعني لو اشترط في هذا الباب له أن يتحلل يعني لو اشترط إن ضل الطريق بأن يتحلل فيتحلل مجانا احنا قلنا فائدة الاشتراط هي ايش انه ما يتحلل يتحلل مجانا ففائدة الاشتراط هو أن يتحلل مجانا هذا كله إذا صح الاشتراط وإن اشترط إن تحلل يتحلل إن اشترط أنه إذا تحلل يتحلل بهذه يبقى عليه ولو قال عند تحلله إن أنا مرضت فأنا حلال يتحلل عند إصابتي بالمرض قال المصنف ومن تحلل يعني أراد التحلل ذبح شاة وهذا لقول الله في الفعلاء فما استيسر من الهدي وهنا إذا قلنا بالذبح الذبح مكان الإحصار حيث أحصر قال وإنما يحصل التحلل بالذبح وهذا إن شاء الله تفصيله على الدرس القادم كنت المذهب بفضل الله لعله في الغد أو بعد الغد ينتهي لعله في الغد أو بعد الغد ينتهي
في الغد إن شاء الله
إيه؟
في الغد إن شاء الله
خلاص لو كانت لو لو في أسئلة تفضلوا أين في أسئلة في اسئله الاستاذ كريم وفي اسئله خلاص بقى اما تكتبها اما تطلعها في اسئله خذ الصغير هذا طب هو لا مش
اسئله انا اخرج الشباب من الجزاء كيف تعتاد على العارض كمستمر
لو ما شفنا الموضوع اللي قصناه أول مرة يعني
تسمع هذا الحيد هذا
تسمع
هذا الحكم كان مشكلة حاليا مشكلة جديدة بالزوجة يعني
ولذلك انا اصلا
زمان بنت
احمر على البعد عن
الجنسان
او تاخد بالك شنو اللي بيحصل
هشام بوظات الدنيا
وحياتها انا عارف شيء ويجعل الدماء تنزل اكثر واكثر
بعد القطاع وبعد
لا ولا هينقطع
على الوقت هشام
وفي ومواد الدم كان المفروض
تركله غير
لا هشام انا كريم من ساعه
هل يكون في هل يكون ان انا اقول عن مصحف ده الموضوع هو واخد واحد مش لازم المصحف احنا فاضيين ربنا يعلم اللي هو بقى هيحل لي انا مش دي اروح له بتاع هرجيه كتير ويا عدد اخوه
اني جبت الاسئلة والله يا
ايوه
السلام معاك بتعمل ايه دلوقتي ما قلتليش ليه بتعمل ايه
صح
يا
دكتور
حتى لو متعب انت مالك انت مالك لا تاخد شيء
متعب مش متعب
لا تاخد شيء
مفيش حاجه هتطفى ما انت عندك اخر الليل
كله هياخد زي طب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل أو السائلة من أحصر وقد اشترط في إحرامه هل عليه قضاء هذه الحجة؟
ممتاز. يعني إذا قالت بأنها إذا قالت محل حيث مستلم لا ليس عليه الجمل إلا إذا كان حجة الإسلام ليس عليه القضاء واجبا إلا إذا كان حجة الإسلام.
هل يلزم من أحصر أن يرسل الهدي للحرم للذبح أم يذبحه في المكان
الذي يذبحه في المكان الذي يحصر فيه؟
هل يأكل المحرم؟
أنا قلت يعني تذكر بذلك صلح الحديبيه.
هل يأكل
المشركين فذبح في نفس الموضع الذي هو فيه؟
والآن مطلق شيء.
هل يأكل المحرم من هدي الإحصار؟
نعم يأكل له ذلك.
هل إذا أحصر عن
الوضوء؟ لأنه مش مشان ليس هذا البالغ الكعب لا يلزم الوضوء للقارئ المسكين
وهذا
يفرق؟ يفرق إذا كان نادرا في أمر آخر يعني الإلزام هنا التحدث وليس لازما للتقليد.
إذا أحصر عن الوقوف في مزدلفة هل يتحلل أم يجبره بالدم؟
يجبره بالدم. ممتاز سؤال جميل جدا.
كل هذه الأسئلة
لأن سئلة جيدة جدا. سئلة واحد هو السئلة. نعم هو أصلا المبيت بتقول إيه؟
أو سائلة ولا عام
من؟ لا
سائلة فعلا جدا.
سائل قال أو يجبره دم يجبره دم الحق لأنه وقوف وتعريف واجب من الواجبات بل في بعض عندنا في المذهب وعند بعض العلماء أنه سنة ليس الواجب والأصل أن ترك الواجبات يجبر دم ترك واجبات يجبر دم وعموم الدم هنا في قول ابن عباس فمن ترك نسكا فعليه دم من ترك نسكا فعليه دم في أسئلة يا حبيبي يا أخت أنت في أسئلة عن كريم وعن غيره
كريم يقول أن الغالب أنه لا يتخلف والحكم على الغالب فدي ده كان تقريبا كان رد على مسألة المرض والحيض
يعني مش سؤال؟
لا لا سؤال يعني في أخت ما تصريبا تقريبا كلامات مسح كانت شيء ما كانت تسأل هل لا يعني لا يشترط إذا كان في مرض متوقع أو عذر متوقع
هي قالت هي تظن أنها وجعة شاكية قال اشترطي فإن غلب على ظنها بأنها شاكية لا أن تشترط لكن لا يصح الاشتراط على الإطلاق لا يصح الاشتراط على الإطلاق لا يصح
الصوت كان منقطع
هي بعد ما تفت من الحج نسيت هل هي
تحلقت أم لا؟ ماذا عليك؟ تقول سألة سمعت الإجابة كيف؟
بعد ما تأتي من الحج نسيت
جزيت من جنب
هل هي تحللت يعني قصت من شعرها أو لا؟ ماذا
تصنع؟ لما رجعت من الحج ما تعلم قصت أم لا؟ ها؟ عليها دم عليها دم لكن الحق حق نقول ما دام شك بعد ما دام الشك كان بعد العبادة لا شيء عليه الحج صحيح لكن إذا السؤال ده هنا لو غلب على ظنها ماذا تفعل تجبره دم وعليها القصة صحيح
تنضحه سلام
هناك وتقص أيضا
شيخ القاعدة تقول من شك بين الفعل وعدد الفعل في العصر وعدد الفعل هذا في أثناء العبادة
هذا بعد العبادة أي شك بعدها لازم انتهينا؟ نفع سنة داود.